فهما من واحد منهج قدوتنا أشتم عبيرا أو نسما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح حديث كتاب الأربعين النووية، والمجلس الأول كان كتقدمة لبيان أهمية سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أقول مستعينا بالله، هذا الكتاب الطيب القيم الأربعين النووية صدر بهذا الحديث القيم المبارك، حديث إنما الأعمال بالنيات. وحديث إنما الأعمال بالنيات هو الحديث الذي صدر به البخاري رحمة الله تعالى عليه صحيحه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وثمت بعض الاختلافات أو الروايات بالمعنى لهذا الحديث، قد أخرجه البخاري في نحو من ستة مواطن في صحيحه، هذا الحديث قيم، وقد أطبق العلماء رحمة الله تعالى عليهم على بيان أهمية هذا الحديث وعلو شأنه. فقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، إمام عالم من أئمة المحدثين، هذا الحديث يعتبر ثلث العلم. وقال الإمام الشافعي، لو صنفت كتابا في الفقه لوضعت هذا الحديث في أكثر من 70 كتابا، فيصلح في كتاب الصلاة، كتاب الجهاد، كتاب الحج، كل شيء تدخل فيه النية. فهو حديث عظيم الشأن. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه في شأن هذا الحديث، ما حاصله إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور على 3 أحاديث. حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني مدار الأحكام الشرعية، يدور على 3 أحاديث. حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فما اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كمن فقد وقع في الحرام كراء يرى حول الحمى يوشك أن يوقعه. والحديث الثالث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وزاد بعض العلماء على هذا، على هذه الأحاديث حديثا آخر، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه، يؤمر بـ4: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الحديث إلى آخره بطوله وتمامه. فحديثنا الذي نحن بين يديه حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث ذو شأن عظيم في كل الأبواب الفقهية والأبواب التعبدية كذلك. هذا، ولم يرد هذا الحديث إلا عن صحابي واحد بهذا المتن بسند صحيح، لم يرد إلا عن صحابي واحد. فهناك مثلا أحاديث متواترة وأحاديث آحاد، ما الحديث المتواتر وما الحديث الآحاد؟ الحديث المتواتر كشيء من شروطه وضابطه الذي يروى عن رسول الله عن عدد هائل من الصحابة، يرويه مثلا رسول الله 40-50 صحابيا والطرق إليهم متعددة، مثل حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، مثل حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الأحاديث وعلى شكلتها أحاديث تسمى متواترة، يعني رؤيت عن رسول الله من كم كبير جدا من الطرق، ممكن تقل ممكن تزاد بحسب قوة الرواة عن رسول الله، قوة الأسانيد إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا عن المتواترة. أما هذا الحديث فهو حديث أحد لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم له شواهد هائلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن الأعمال بالنية، لكن كتنصيص على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمير من عمر بن الخطاب شأنه معروف في الإسلام، وإن رغمت أنوف الشيعة البعداء البغضاء فهو أمير المؤمنين صاحب رسول الله ومن السابقين أيضا إلى الإسلام ومن الذين هاجروا إلى المدينة وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا، وكما قيل أو كما قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فرضي الله عنك يا أمير المؤمنين عمر، هو الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب اسمه عمر كما هو معلوم، لكن كنيته أبو حفص، أبو حفص سهيل أبا حفص، فإن لديننا شرائع يرضى بها المسهل. كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق. ففي عندنا في أحوال العرب وأسمائهم وألقابهم الاسم، وهو هنا عمر بن الخطاب، اللقب الفاروق، الكنية أبو حفص. عندنا اسم ولقب وكنية، اسم ولقب وكنية، وقد تتعدد الكنى للشخص الواحد أو الأسماء للشخص الواحد. فأبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، واسم أبي عثمان واسم عبد الله أبو بكر اسمه عبد الله بن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان، فأبو بكر كنية، الاسم عبد الله، اللقب الصديق رضي الله تعالى عنه، وسيأتي لذلك مزيد. عثمان بن عفان كنيته أبو عبد الله، اسمه عثمان، لقبه أيضا لقبه ذو النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بابنتيه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه اسمه علي، كنيته أبو الحسن، وله أكثر من لقب وأكثر من كنية. فمن الكني التي كان يحبها علي أبو تراب، لأن النبي ذهب يسأل عنه، قالوا في المسجد، فذهب النبي للمسجد وإجده قد علاه التراب فنفضه عنه وقال قم أبا التراب، قم أبا التراب. فهذه كنية أيضا. وله ألقاب ذو الفقار، وله ألقاب حيدرة يعني كالأسد، له عدة ألقاب. علي من أكثر الناس ألقابا رضي الله تعالى عنه. فهناك اسم وكنية ولقب. فعمر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب. ولا أخفى عليكم أننا يا إخوة نستخي لهجتنا من أصحاب رسول الله. عمر لا يقال عمر الخطاب، إنما يقال عمر ابن الخطاب. لا يقال علي أبو طالب، إنما يقال علي ابن أبي طالب. لا يقال عثمان عفان، لكن لازم زود عثمان ابن عفان. أيضا في هذا الصدد عندنا عائشة، لا نقول عائشة أبو بكر، إنما نقول عائشة بنت أبي بكر، سيد ولد آدم، محمد بن عبد الله. ما نقول محمد عبد الله، محمد عبد الله قد تحمل من صفة، لكن محمد بن عبد الله. مريم ومريم بنت عمران، لم يقل مريم عمران. فإثبات الوصلة بين الولد وأبيه بأن البنت وأبيها سنة المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزماننا هذه. ألا ترون أننا نقول عبد العزيز بن باز الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ما نقولش عبد العزيز باز رحمة الله عليه، الشيخ قبله أحمد، ما نقول أحمد حنبل، نقول أحمد ابن حنبل، مالك ابن أنس، ولا نقول زينب جحش، نقول زينب بنت جحش. فإثبات الوصلة سنة عن رسول الله وسنة الصحابة، وجاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاءت في كتاب الله سبحانه ومريم ابنة عمران. قال بعض العلماء إن إثبات الوصلة هو سنة المسلمين ابن، وحذف الوصلة كانت سنة للأدعياء في أوروبا، كان يقول مثلا فلان فلان بدون ذكر الأب، لكن إذا كان هو ابن الشخص قل فلان ابن فلان ابن لصلبه. أما الدعي الذي ينسب لغير أبيه الذي ينسب يقول فلان فلان. لكن لما كثر الأدعياء في أوروبا أسقطوا الوصلة بين الولد وأبيه. فطلع مثلا شخص يقول مش عارف جيمي كارتر، مش عارف يقول جورج بوش، كل الإسقاط الوصلة سنتهم ليست سنتنا. أرجع إلى ما كنت بصدده، هذا الحديث صحابي الوحيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرويه عنه علقمة بن وقاص الليثي، واحد فقط رواه عن عمر، يرويه عن علقمة ابن وقاص الليثي محمد ابن إبراهيم التيمي، يروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي يحيى ابن سعيد الأنصاري. فالسند فوق سند هذا الحديث يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص. وللمشتغلين بالحديث نعطيهم فائدة، علقمة من الصحابة من التابعين علقمتان، علقمة بن وقاص الليثي يروي عن عمر، علقمة بن قيس النخعي يروي عن ابن مسعود. فالسند سند هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآخر علقمة بن قيس النخعي شيء آخر. فالحديث على هذا الأساس يسمى فرد أو غريب، يسمى فرد أو غريب. إذا كان واحد من هؤلاء الرجال ضعيف كل ولو أخرجه 100 شخص من المخرجين كأي أشخاص كانوا، لو كان واحد ضعيف كان ضعف الخبر، لكن الحمد لله كلهم ثقات مقبولون. فالحديث حديث أحد، معنى الأحد جاء من طرق محدودة قليلة، ليست كالمتواتر الذي نقل إلينا عن رسول الله من عدة صحابة، لكن سمى حديث محصور الطرق. فالحديث الأحد من صوره الفرد أو الغريب، من صوره العزيز الذي جاء من طريقين عن رسول الله، من صوره المشهور الذي جاء من ثلاث طرق، فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، كل هذا يعد حديث أحد. فالذين يرفضون أخذ حديث الأحد وهم طائفة من أهل البدع، سواء الحديث جاء عندهم من طريق صحابي أو صحابيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة، كل هذا عندهم مرفوض لأنه ليس بمتواتر وكلامهم باطل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه تحويل القبلة ذهب رجل إلى أهل قباء وهم يصلون، قال أشهد أن القبلة قد حولت وأن الرسول صلى إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم بناء على هذا الخبر. والرسول كان يرسل الرسل مبعوثيه إلى الدول، أرسل معادا إلى اليمن ويقبلون أخباره. وبالله التوفيق. وباب خبر الأحاد والمتواتر فيه كلام طويل محله كتب المصطلح. أقول وبعد يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه أكثر من 200 شخص، يعني زيد وعمر وسفيان وأكثر من 200 شخص رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، فأكثر من 200 شخص. لو كان 10 من هؤلاء 200 ضعفاء ما ضر، لكن لو كان واحد من الذين دار عليهم الإسناد وهم يحيى بن سعيد الأنصاري أو محمد بن إبراهيم التيمي أو علقمة بن وقاص، أو في انقطاع بين ابن علقمة وعمر يعني لم يسمع منه، إذا كان ذلك سيضاعف الحديث في الحال. لكن لو واحد من الذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري كان ضعيفا لا يؤثر هذا لأنه متابع من غيره. هذا عن سند الحديث وعن أقوال العلماء في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل إنما أداة حصر في كل الأوقات أو في شأن كلمة إنما تفصيل؟ مثلا أقول مثلا إنما الشهر 29، هذا أمر أغلبي، أو إذا قلت إنما الربا في النسيئة لا يعني إلا أن هناك صنف واحد من الربا وهو ربا النسيئة، يعني القرض ما تقرض وتأخذ مع زيادة، لكن ثبت بالسنة أن هناك ربا آخر وهو ربا الفضل. فكلمة إنما وهل هي أداة حصر أو ليست بأداة حصر، إنما أغلبية، في تفصيل طويل فيها كل يأتي في شأنه في محله وفي كتب التفسير إن شاء الله تعالى. كلمة إنما هل هي أداة حصر؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهل العلماء فقط الذين يخشون ربهم أم أن العلماء أشد خشية لله من غيرهم؟ والغالب هذا، ذلك محل تفصيل طويل في أبواب التفسير. إنما الأعمال بالنيات، ما المراد بالأعمال؟ أعمال التعبدية التي نتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، أما الأشياء التي هي كالأكل كالشرب كالمشي ممكن تحول إلى ثواب أو عقاب على حسب نيتك. فقوله إنما الأعمال بالنيات لها معنى يعني هنا، أو تطلق على أمرين. الأمر الأول إنما الأعمال تميز بالنيات، تميز أنا أصلي ركعتين كيف تكون نافلة أو فريضة، يميز هذا بنيتي. فالنية التي تميز العمل هل هو فرض أم هو نفل أم هو ما هو. إنما الأعمال بالنيات يبين لنا ماذا يا إخوة، هل الأعمال معناها أصلا تمييز الأعمال بالنية، يعني العمل هذا أنا أصلي ركعتين تميز هل هي فريضة أو هي نافلة بنيتي، أصوم يوما هل هذا الصيام قضاء من رمضان أو هو تطوع أو هو نذر. فتمييز الأعمال يكون بالنيات. وقيل أيضا معنى آخر، الثواب على العمل من عدمه يكون بالنية، أنا أصلي لله ركعتين هل نيتي أبتغي وجه الله أم نيتي الرياء أم نيتي أبتغي وجه الناس. فالثواب أيضا ثواب الأعمال ينبني على النيات. فالأول في المعنى تمييز العمل يكون بالنية، تمييز العمل يكون بالنية، هل هو فرض هل هو نفل هل هو قضاء نذر أو غير ذلك. الثاني ثواب العمل أو عدم الثواب يكون بالنية، أثاب إذا كانت نيتي لوجه الله، لا أثاب إذا كانت نيتي لغير وجه الله. فهذان معنان شهيران. ويعبر عن كلمة النية في الآيات وفي الأحاديث بالإرادة وبالابتغاء، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي طلبا لمرضات الله، ونحوه في الإرادة يريدون عرض الحياة الدنيا. فالأعمال بالنيات تميز بالنيات، واستوابها والعقاب عليها بالنية، وتصح أو تبطل أيضا بالنيات. هذا من المعاني في هذا الصدد. الحديث في معنى هذا الحديث، لأن عندنا عند مناقشة أي حديث سنذكر إن شاء الله تعالى وبعونه الأحاديث التي وردت في معناه والآيات التي وردت في معناه كذلك، فضلا عن الخطة العامة للعمل إن شاء الله، بيان من أخرج الحديث، بيان صحة الحديث وضعفه، بيان الشهير من الرواة في الحديث، كي يكون عند المتابعين من الإخوة والمتابعات شيء من الثقافة الحديثية. لاعب الكرة المشجعون للفرق يعرفون اللاعب الحارس المرمى والهجومي والدفاعي من سنوات طويلة. فعلماء الحديث ينبغي أن نعرفهم، من أبو بكر الصديق، من مالك بن أنس، من أحمد بن حنبل، من الليث بن سعد الذي قال عنه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك. هؤلاء العلماء سنلقي ضوءا عليهم، وبعد ذلك الفوائد المستنبطة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلام النبي وحي عليه الصلاة والسلام. ألا إني أتيت الكتاب ومثل ما قال تعالى وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانتهينا في هذا المجلس لأن وقته قد أزف على الرحيل وقت المجلس، إلى أننا نقول فقد بينا الحديث من أخرجه، وبينا أيضا الكلام على بعض رجاله وأثبات ثقات، بينا كذلك معنى النية، وستأتي البقية في بيان الأحاديث والآيات أو الآيات والأحاديث التي في معنى هذا الحديث، وثمة تنزيلات أخر وفوائد أخر إن شاء الله. هذا، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة ويجعلها منارة خير على الدوام للإسلام والمسلمين، ويجعلها ربي سبحانه وتعالى قناة تنشر قال الله قال رسول الله، ونعم النشر ونعم الزاد. حفظها الله وحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا هو منهج دعوته نور يهدم فينا الظلماء، نور يهدم فينا الظلماء.